الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. انتهينا إلى المحور الثالث، يعني أخذنا المحور الأول في البحث ثم المحور الثاني، واليوم نشرع في المحور الثالث. المحور الثالث حول مقتضى الجامع بين الأخبار وبين المختار. احنا ذكرنا فيما سبق أن الأخبار على طائفتين، الطائفة الأولى تدل على عدم على النجاسة، والطائفة الثانية تدل على الطهارة. ولكن الآن نريد أن نبين في هذا المحور ما هو مقتضى الجامع وما هو المختار في البحث. فنقول استعرضنا في المحورين السابقين الأدلة التي يمكن التمسك بها على كل من الطهارة، من طهارة الكتاب وعدمها، وذكرنا المناقشات الواردة على الاستدلال بكل واحدة منها. وظهر أن أخبار الطهارة أكثر عدداً وأقوى دلالة من أخبار عدم الطهارة، ولا تدع مجالاً لتلك الأخبار حتى تعارضها. ولكن لو فرضنا بأن فقيهاً انتهى إلى التعارض بين تلك الأخبار ولم ينتهي إلى ما توصلنا إليه، فما هو المرجع في هذه الصورة؟ ولا يخفى أنه في حال حصول تعارض بين دليلين، فالقاعدة الأولية هو ماذا؟ هو الجامع الدلالي بينهما من دون إسقاط أي طرف. ومقتضى الصناعة في الجمع هو تقديم الجمع الموضوعي. يعني شنو الجمع الموضوعي؟ يعني حمل المطلق على المقيد، والعام على الخاص، والمجمل على المبين. هذا الجمع الموضوعي، تفتشوا. فنقول مقتضى الصناعة في الجامع هو تقديم الجمع الموضوعي على ماذا؟ على الجمع الحكمي. شنو هو الجمع الحكمي؟ يعني حمل الظاهر على النص، وحمل الظاهر على الأظهر. هذا يسمونه الجمع الحكمي. فإذن هناك جمع موضوعي وهناك جمع حكمي. ومقتضى الصناعة أنه تقديم، إذا أمكن أنا سأنت بين القاعدة بشكل عام، أنه إذا أمكن الجمع الموضوعي فلا بد من الذهاب إلى الجمع الموضوعي، وإذا لم يمكن الجمع الموضوعي ننتقل إلى الجمع الحكمي. فإذا مقتضى الصناعة في الجامع هو تقديم الجمع الموضوعي على الجمع الحكمي، ومتى لم يمكن الجمع الموضوعي تصل النوبة إلى ماذا؟ تصل النوبة إلى الجمع الحكمي. زين. والمفروض أن الجمع الموضوعي غير ممكن في المقام، تفتشلون؟ غير ممكن في المقام، فيقع الكلام عن الجمع الحكم. فإذا يقع الكلام عن الجمع الحكم، لأنه إحنا ما عندنا مطلق مقيد، أو ما عندنا أفرض عام حتى نشوف نلاحظ مخصص إلى أو لا. فإذا لابد أن ننتقل إلى الجمع الحكمي وله تقريران. التقرير الأول أن أخبار الطائفة الأولى تشتمل على أداة النهي. يعني أخبار شنو الطائفة الأولى؟ يعني أخبار التي دلت على النجاسة. أن أخبار الطائفة الأولى تشتمل على أداة النهي كموثقة سعيد الأعرج حيث قال عليه السلام لا، والنهي ظاهر في التحريم. يعني لما يقول الإمام لا يعني حرام بعد، هذا هشكل ظاهر بعد. والحرمة عرفان تلازم، لما يقول الإمام لا يعني يظهر من عنده الحرمة، فالحرمة تلازم ماذا عرفان؟ تلازم عدم الطهارة. يعني هذا لأنه النجس الإمام قال لا، هذا أشكل يظهر من عنده في العرف. فإذا النهي ظاهر في التحريم والحرمة عرفا تلازم ماذا؟ تلازم عدم الطهارة. وأما أخبار الطائفة الثانية فهي نص في الطهارة. أخبار الطائفة الأولى ظاهر، أخبار الطائفة الثانية نص، كصحيحة إسماعيل بن جابر حيث ورد فيها ولا تتركه تقول عنه حرام ولكن تتركه تتنزه عنه، ولا تتركه تقول عنه حرام ولكن تتركه تتنزه عنه. يعني الإمام هنا يصرح ترى هذا مو من باب أنه شنو حرام، لا لا ماكو حرمة، لا أريدك تبتعد عنه أفضل. هاي الرواية الثانية صحيحة إسماعيل بن جابر نص في الموضوع صريحة في الطهارة. وعليه وعليه الحكم بعدم الطهارة الذاتية لأهل الكتاب يبتني على الظاهر، أو تقول على الظهورات على الظاهر. وأما الحكم بطهارتهم الذاتية يبتني على ماذا؟ يبتني على النص، يبتني على النص لأنه منصوصة صريحة. وبمقتضى قاعدة حمل الظاهر على النص لا بد من حمل ظاهر أخبار الطائفة الأولى على ماذا؟ على نص أخبار الطائفة الثانية. وهذا يوجب حمل النهي، حمل النهي الوارد في الطائفة الأولى، حمل النهي الوارد في أخبار الطائفة الأولى على الكراهة للحرمة. ليش؟ لأنه أنا عندي الطائفة الثانية شو هي؟ منصوصة صريحة، فلا بد أنه أنا أتصرف هناك، أتصرف في النهي الوارد. وبهذا الشكل وبهذا الشكل وبهذا الترتيب يرتفع التعارض بين الطائفتين، حيث إن كراهة المؤاكلة تجتمع مع جواز المؤاكلة. جواز المؤاكلة يعني يجوز لك تتواكل وياهم، حتى بل ممكن يكون مكروه، ماكو مشكلة. الكراهة تجتمع مع الجواز، وكلاهما يعني الكراهة والجواز تتناسب مع القول بماذا؟ تتناسب مع القول بطهارة أهل الكتاب. هذا التقرير الأول. التقرير الثاني أنه يستفاد من بعض الأخبار الدالة على جواز المؤاكلة مع أهل الكتاب اعتبار غسل اليدين قبلها، يعني قبل المؤاكلة، كصحيحة إبراهيم بن أبي محمود حيث قال عليه السلام: لا بأس تغسل يديها، لا بأس تغسل يديها بالنسبة للجارية. وبملاحظة هذه الروايات يمكن القول أن النهي الوارد في الطائفة الأولى لابد من حملها على صورة عدم غسل الكتاب ليديه، وأما الجواز الوارد في الطائفة الثانية فلا بد من حملها في الطائفة الثانية فلا بد من حمله على صورة ماذا؟ صورة غسلهما، يعني غسل اليدين. وتكون النتيجة هي القول بطهارتهم، طهارتهم للكتاب الذاتية، وعدم طهارتهم العرضية. فنتيجة هذا الجمع وإن كانت جواز مؤاكلتهم ومساورتهم، ولكن لا بنحو مطلق، بل في صورة غسل اليدين. إذا غسلوا يديهم طاهرين، فإذا هذه ناظرة إلى شنو؟ ناظرة إلى النجاسة العرضية. إذا على ضوء كلا التقريرين تثبت ماذا؟ تثبت طهارة أهل الكتاب الذاتية. إلا أنه لا يمكن، احنا شنو ثبت لحد الآن شيخنا؟ لحد الآن اذكرنا وجه الجامع بين الأخبار، وقلنا بأنه على كلا التقريرين أو كلا الطرحين تكون النتيجة ماذا؟ طهارة أهل الكتاب. خلصنا؟ هنا أنا أريد أمهد حتى أنتقل إلى ماذا شيخنا؟ أريد أنتقل إلى المحور الرابع. شو أنا أريد أمهد؟ أريد أقول هاي النقطة، أنه إلا أنه لا يمكن التوقف عند هذا الحد، وذلك لتسجيل بعض الملاحظات في المقام. والبحث لا يكتمل إلا بدراسة هذه الملاحظات، تفتشلهم. وهذا ما سنتطرق إليه في المحور اللاحق. المحور الرابع، المحور الرابع، الملاحظات الواردة على طهارة أهل الكتاب الذاتية. الملاحظة الأولى أن المقام ليس مقام الجامع بين الأخبار المتعارضة، وذلك لمعارضة أخبار الطهارة للكتاب، واضح؟ والخبر المعارض له يعني للكتاب لابد أن يطرح، فتبقى أخبار النجاسة من دون معارض وهي موافقة لظاهر الكتاب. إذن أخبار النجاسة موافقة لظاهر الكتاب، أخبار الطهارة معارضة لظاهر الكتاب، أخبار الطهارة تسقط لمعارضتها للكتاب، فتبقى أخبار النجاسة بلا شنو؟ بلا معارض. فإذن فتبقى أخبار النجاسة من دون معارض وهي موافقة لظاهر الكتاب، والموافقة معه يعني موافقة مع ظاهر الكتاب من المرجحات كما أشير إليه في علم الأصول. شلون نرد على هذه الملاحظة؟ نقول ويرد على هذه الملاحظة: أولا، هناك اختلاف في المراد من لفظ النجس الوارد في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون النجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. شنو الاختلاف؟ من أنه هل المقصود منه من لفظ النجس هو النجاسة الحسية أو النجاسة المعنوية؟ وعلى فرض أنها الحسية، هل هي الذاتية أو العرضية؟ زين، هذا بعدنا احنا مدى أرجعنا إلى شنو؟ إلى بحثنا في المستقبل. وثانيا، هاي أولا، وثانيا، سبق وأن أشرنا بأن المراد من لفظ المشرك الوارد في الآية المباركة غير مطلق الكافر، يعني ما يشمل الكافر بشكل عام، غير مطلق الكافر. المشرك هو قسم خاص لا يشمل مطلق الكافر. وبناء على هذه الاحتمالات أنه هذا ما يشمل مطلق الكافر، وبعدنا احنا ما محددين، يعني ما معروف المراد، على فرض التحديد هناك اختلاف في المراد من ماذا؟ من لفظ النجس. وبناء على هذه الاحتمالات لا تكون أخبار الطهارة معارضة للكتاب، لأنه أنتم كل دعواكم، كل استنادكم إلى هذه الآية في القرآن، يعني في القرآن الكريم ما عندي آية أخرى تبين لي شنو نجاسة الكفار، هاي الآية، وأنتم تقيسون أهل الكتاب بناء على هذه الآية، وهذا أول الكلام. فإذا لا تكون أخبار الطهارة معارضة للكتاب، وبالتالي تبقى معارضتها لأخبار النجاسة على قوتها. فإذا تحافظ على هاي التعارض، يعني أخبار النجاسة، هاي الملاحظة. الملاحظة الثانية أن من المرجحات بين الخبرين المتعارضين ترك ما وافق العام وأخذ ما خالفه، وحيث إن أخبار الطهارة توافق مذهب العامة ولا بد من طرحها، فلا تصل النوبة إلى الجمع بين الطائفتين المتعارضتين. عفنا من الجنو أنه موافق للكتاب ومعارضة للكتاب، لا عفنا لذلك المرجح. عفنا، عندي ملاحظة أخرى أنه أخبار الطهارة ماذا؟ أخبار الطهارة توافق رأي العامة، وهذه هو شنو؟ في حد ذاته مخالفة العامة من المرجحات. بل يجب، فحينئذ إذا كانت واحدة من عدن شنو؟ كانت توافق العامة والأخرى تخالف العامة، يجب العمل بماذا؟ يجب العمل حينئذ بأخبار عدم الطهارة فحسب. ليش؟ لأنه هذيش توافقهم، فلا بد أن تطرح. ويرد على هذه الملاحظة أن الأمر في الترجيح وإن كان كما ذكر صحيح، إلا أن العلاج المزبور ذو رتبة معينة ولا يمكن الأخذ به مع تيسر علاج في رتبة متقدمة. وعليه قد ثبت في محله أنه كلما أمكن الجمع الموضوعي بين خبرين فلا تصل النوبة إلى مرجحات باب التعارض، لأنه بالجمع الموضوعي يرتفع التعارض البدوي. فإذا لم يمكن الجمع الموضوعي فلا بد من الذهاب إلى الجمع الحكمي، من الجمع الحكمي بوجه يرفع التعارض حتى يرتفع التعارض. وإذا لم يمكن الجمع الحكمي أيضا وثبت التعارض فلا بد من اللجوء إلى أحد مرجحات باب التعارض الذي هو منها هو شنو طرح ما وافق العام. صار واضح؟ إذا مع إمكان الجمع الحكمي بين الأخبار لا تصل النوبة إلى العلاج المزبور، وكما تقدم أن الجمع الآن في الذكر ممكن، وعليه لا تطرح الأخبار الموافقة للعامة، لأن طرحها مقيد بعدم وجود سبيل للجمع بين الأخبار المتعارضة، فإنه يقع في المرحلة الأخيرة. الطرح واضح يكون في المرحلة الأخيرة. هذا جوابنا على هذه الملاحظة. الملاحظة الثالثة أن أخبار الطهارة صادرة تقية، أخبار الطهارة صادرة تقية، ويشهد لذلك خبر زكريا المتقدم حيث فرق فيه بين الخمر والخنزير في الحكم، تذكرون؟
نعم.
في الحكم بجواز المؤاكلة مع الكتاب في الأول إذا كانوا يشربون الخمر دون الثاني بالنسبة للخنزير، وهذا التفريق قرينة على أن هذه الأخبار صادرة تقيتان، لأنه لو لم يكن كذلك لما كان مجال لهذا التفصيل. ليش فصل لها؟ وعليه لا يمكن لأخبار الطهارة أن تعارض أخبار عدم الطهارة، فلا بد من الأخذ بما دل على النجاسة، لأنه أخبار الطهارة شنو صادرة تقية. ويرد على هذه الملاحظة أنه مضافا إلى استبعاد الحمل على التقية، أولا يستبعد صدور جميع أخبار الطهارة تقية، أنه نجي نقول يابا كل أخبار الطهارة مو إحنا خو مو واحدة واثنين جانبهم مجموعة جانب. أخو ما نقدر نقول هذين كلهن شنو صادرة تقية، لا أقل في واحدة اثنين من عدن مثلا كان الإمام سلام الله عليه ينبه على هذا الجانب، تفتوا شنو زين. وثانيا إن علاج التعارض بالحمل على التقية هو بعد عدم إمكان الجمع العرفي، فإن الحمل المذكور آخر شيء لابد أن يتمسك به الفقيه في مقام العمل. هذا ما تبين ترى يعني قبل شوية قلنا الجمع الحكمي مقدم، لابد أن هو واحد يراعي الترتيب. الملاحظة الرابعة، إن الأخبار الدالة على طهارة على الطهارة ناظرة إلى مورد العسر والحرج وليست مطلقة، فلذلك يكون الحكم الأولي بالنسبة إلى أهل الكتاب هو ماذا؟ هو عدم الطهارة، ويرتفع هذا الحكم في مورد العسر والحرج، فلا يعمل بأخبار الطهارة بنحو مطلق، وعليه لا يكون هناك تعارض بينها يعني بين أخبار الطهارة وبين أخبار عدم الطهارة. هاي الملاحظة الرابعة. ويرد على هذه الملاحظة أولا إن حملة أخبار الطهارة على صورة العسر والحرج الذي هو عنوان ثانوي خلاف الظاهر، خلاف الظاهر. احنا ده نشوف الإمام ده يبين يعني كأنما هذا حكم يعني الأول ده يبين. وثانيا إثبات ذلك بحاجة إلى دليل قطعي، ومجرد الاحتمال لا يجدي. أنتم تحتملون هذا المعنى، إحنا يعني هذا مجرد ما تحتملون قد مثلا تطمئن، أما أنا بالنسبة إلي أنه أرى بأنه هذا شنو مجرد احتمال في المسألة. إذا أريد أثبت بعنوان شيء ثابت هو دليل، أو أحتاج إلى دليل قطعي في المسألة، وما عندي دليل قطعي. الملاحظات الخامسة، ذهب البعض إلى أن الفقهاء اتفقوا على عدم طهارة الكتاب، وهذا يكشف عن عدم عملهم بها يعني بهذه الأخبار، ولا دليل على عدم العمل غير وجود خلل في السند والمتن. يقول ليش ما عملوا بهذه أخبار الطهارة غير أكو بيها برد علة؟ هسه أما علة بالسند أو علة بالمتن، فالإشكالية في المشكلة أكو. حيث إن الفقهاء كانوا على علم من هذه الروايات ومع ذلك لم يعملوا بها، ومع ظهور أخبار الطهارة في طهارة أهل الكتاب لا يمكن الدعوة أنهم استظهروا منها عدم الطهارة، ويظهر الطهارة نجي نقول بأنه استظهر من عدم العكس. وكذلك لا يمكن الدعوة أنهم لاحظوا التعارض بين الأخبار فرجحوا أخبار عدم الطهارة. يعني هذا ما الموضوع، لأن ترجيح أحد الطرفين في باب التعارض يكون شنو؟ يكون في صورة عدم تيسر الجمع العرفي، وهو ممكن في المقام. زين؟ وعليه لابد أن يقال بأن اتفاق الأصحاب على عدم الطهارة كان لخلل في سند أخبار الطهارة أو متنها. وعلى كل تقدير تسقط الطهارة، يعني أخبار الطهارة عن درجة الحجية. صار واضح شيخنا؟
نعم.
ويريد، يعني احنا هنا في الحديث ايش نقول؟ نقول بانه ترى اكو اعراب من المشهور. تفتت الفكره شلون شيخنا؟
نعم.
هذه الملاحظه بهذا التقرير. ويريد على هذه الملاحظه، اولا من المستبعد جدا ان يكون عدم عمل الاصحاب باخبار الطهاره لوجود خلل في سندها أو متنها، وإلا لذكر ذلك في كلماتهم. فإن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، الذي هو من قدماء الأصحاب، لا ينسب الخلل أو الشذوذ أو إشكالات أخرى إلى هذه الأخبار، مع أنه ينسب الخلل إلى الأخبار الدالة على جواز الوضوء بماء الورد التي عمل على طبقها الصدوق. إذن ماكو شيء من هذا القبيل، ولا اللي ذكروه أشار إليه. وثانيا، إن الأصحاب قد استندوا إلى بعض مضامين أخبار الطهارة وأفتوا على ضوئها، فقد قال الشيخ الطوسي في النهاية: يكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفار على طعامه فيأكل معه، فإذا دعاه فليأمره بغسل يديه ثم يأكل معه إن شاء. هذا كلام من قوسي للشيخ الطوسي رحمة الله عليه. وهذه الفتوى من الشيخ تبتني على رواية العيص التي أشرنا إليها سابقا. فإن الشيخ وإن لم يستظهر الطهارة من هذه الرواية وحملها على صورة عدم الرطوبة، ولكن بيانه يكشف أنه لا يرى في سندها خدشا، كما استند إلى بعض الأخبار لإثبات عدم طهارة أهل الكتاب، كالاستناد إلى صحيح علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى عليه السلام عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام، قال: إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل. زين، الشيخ الطوسي هنا استدل هذه الرواية على نجاسته. زين، فنقول لو كانت هناك إشكالية لأشار بالنسبة في أخبار الطهارة، إلا أنه قد استدل بعض العلماء بهذه الصحيحة على طهارة أهل الكتاب، فلا يمكننا أن ندعي بأن إعراض الأصحاب كان لخلل في سند أخبار الطهارة، لأنه لو كان كذلك فما كان لهم أن يستندوا إليها في أي مورد. والحال نرى أن بعض المتقدمين قد استند إليها لأمر آخر، جواز المؤاكلة مثل الشيخ الطوسي غير طهارة الكتاب، مع أن يستند غير لأمر آخر غير طهارة أهل الكتاب. هذا لو كان إعراضه لوجود خلل في سندها، وأما دعوى أن إعراضهم لوجود خلل في المد إن شاء الله في البحث القادم. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل. أحسنتم.